بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح كتاب كشف الشبهات لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. ونسأل الله أن يوفق شيخنا لكل خير وأن ينفع بعلمه ويجزيه خيرا عن الموحدين وأن يجعل لي من الخير نصيبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله ان التوحيد هو افراد الله بالعباده، وهو دين الرسل الذي ارسلهم الله به الى عباده، فاولهم نوح عليه السلام وارسله الى قومه لما رأوه الصالحين وجه وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين. أرسلوا إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، ويقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعته عنده مثل الملائكة وعيسى ابن مريم وأولاد غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدي لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد نصر حق لله، لا يخلق منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. والله هؤلاء يشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرض وما فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وطهره.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا النقل من الآن إن شاء الله في مثل هذه الليلة من إنسان حس الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن ندخل في موضوع الرسالة، نتكلم عن المؤلف والتعريف به، من أجل أن يكون عند طالب العلم معرفة لهذا المؤلف وطريقته ودعوته، لأن هذا من الأمور المهمة، معرفة الأئمة ودعاءهم الله ومعرفة صحتهم ودعوتهم، هذا له أهمية كبرى في طلبة العلم من أجل أن يسيروا على نهجهم ويقتدوا من سيرتهم ويقتدوه. ولد المؤلف رحمه الله في بلاد مصر في بلد العويمة قرن الثامن للهجرة، كان محل أسرته هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن العلم من المشائخ من الوهبه الكريم الذي سمي، نشأ في بيت علم، فأبوه كان القاضي في البلد، وجده الشيخ سليمان كان هو المفتي، والمرجع للعلماء في وقته كان هو رئيس العلماء خيار النبي، وأعمامه كله العلماء. فنشأ في بيت علم ودرس على أبيه عبد الوهاب وعلى أعماله منذ صغره، وقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة، واشتغل بطلب العلم حفظ الأصول وقراءتها على أبيه وقراءة كتب التفسير والحديث، حتى ضرع في العلم وهو قليل، وأعجب به أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه، وكان إمامه في المسائل العلمية حتى إنه استفاد منه ومن محاكاته، واعتراضوه بالفضل. ثم إنه لم يكتفي بهذا القدر من العلم وإن كان فيه الخير، إلا أن العلم لا يدفع منه، فرحل وطلب العلم وترك أهله ووطنه وسافر للحج، وبعد الحج ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها في المسجد النبوي، خصوصا الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن شيخ، وكان اماما بالفقه، واصله من اهل نجد من المدينه في سبيل، وكذلك ابنه ابراهيم بن عبد الله مؤلف كتاب العبد الفايض في علم الفرائض، شرح البنيه الفرائض، والتقى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حلال السندي، وقرأ عليه والمهم في الحديث، وأخذ منه مزاجه في مرمزاجه وفي كتب الحديث، ثم رجع إلى بلاده ولم يكتب بلاده، بل سار إلى بلاده حتى تصل إلى النجم، وفيها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية، فأخذ عن علمائها خصوصا عن الحنابلة محمد بن بيرون عبد الوهاب بن بيرون ابنه، أخذ عنه البسط، وأخذ عن عبد الله بن عبد اللطيف الأحداني الشافعي، أخذ عنه أيضا بالفقه، فلم يكتف بهذا، بل ذهب أيضا إلى العراق إلى الوطن، وكانت الله آهية للعلماء في الحديث والفقه، فأخذ عن علمائها خصوصا الشيخ محمد بن مسعود وغيره ممن لقيه من اهل العلم، وكانت كل التنقلات اذا ظهر بكتابه من كتب شيخ الاسلام بن تيميه او من كتب تيميه بن القيم، فانه يتفاءل بقلمه وياخذ منه نصه، ونسخ كثيرا من تلك الكتب في الاحسان وفي البصره، فاجتمعت لديه بالغ عقوبا منه، فكان يدرس على المجال ويقول عنهم، وكان يلقى الكتب التي يظهر بها، ثم إنه هم بالسفر إلى بلاد الشام بما فيها من أهل العلم خصوصا من الحلال وأهل الحديث، ولكنه كان من ساء إليها تعثر في الطريق وحصل عليه الضوء وعطش وكاد يلهث في الطريق. أنتم تعلمون أنها من يلهث إلى الموت وبعد المسافات وقلة ذات اليد، فرجع إلى المكة وعدل عن السفر إلى الشام، ثم رجع إلى بلده بعدما تكلم عن العلم وبعدما حصلت على مجموعة كبيرة من الكتب، إلى الكتب التي زالت عند أهله وعند أهل بلده، ولكن رحمه الله لم يقدر أن يسكت ويترك الناس على ما هم عليه، فإنه أراد أن ينشر علمه وأن يدعو إلى الله، فنظر في المجتمع فوجد فيه الشر والشرك والأمور الكبيرة، فأخذته الغيرة على دين الله والرحمة في المسلمين، ورأى أنه لا يسع أن يسلك على الله. كان في بلاد من الناحية العلمية كان كذا يسلك بالفضل، وهو في العقيدة على عقيدة المتكلمين من الشاعر أو غيره، ليس له عناية بعقيدة السلف كما هو في الشام وفي النظر وفي ايامها الاخطار، كانت العقيده الثالثه هي عقيده الاشاعره والجاذبيه وعلماء السلف، اما عقيده السلف فعفى عليها الزمن وليس لها احد يدرسها ويدرسها، هذا من الاشياء العلميه. وكان العلماء ساكتون على الله لا يغيرون الشيء، ومن الناحية الاقتصادية لا عنده رجل زراعة وسيد المعيشة، وكانت حالته حال الفقر. من الناحية السياسية كانوا مكافحين، ليس له دولة إلا بالنار، كل قضية لها أمن فعيلة فيها حاجة في الغيات حتى انها على الهدف من واحد قادم بعض وقال هذا الوضع السياسي. اما من ناحيه العقيده كانت الخرافات سائغه في بلاد الهند من عباده القبور والتراث واستغاثه الاموال عند القبور في الصحابه أبو زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في حرب مسيلمة، كانت قبورهم عند علمنا قبور الصحابة، وكانوا يستنجدون بها ويستغيثون بها وعلى قبرهم كان عن البرية قبة، وكانوا يأتون إليهم بالعلم قبة زيد بن الخطاب مشهورة عندهم الغيرات في الجبال يعتقدون فيها، عندهم الاشجار والنخيل يعتقدون فيها ويتربصون بها، بل كانت عندهم فإذا لهم كلام على الزوجة الثانية من عند المسلم فقال الامير تأكيد على الناس رحلت لنا تذهب واذا ارسلت بالكثير ربما يقول الهزم طلب اهل الهزم يجب لك له لكن انت اذا ذهبت ان يعز الله عليك فذهب اليه الامير في بيت سلم عليه وسال كيف يعيش الى اصل المثال الذي حضر
وقال فيها اصوات جاهليه
والتناول بالعلم والتناول أيضا بالقوة ببركة هذه الدعوة السلفية التي هي دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام. ألف الشيخ رحمه الله الكتب أعظمها كتاب التوحيد الذي قرأتموه الحمد لله وعرفتم قيمته. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبد ونمرة المؤلفات هذه الرسالة رسالة حث الثبران حث الثبران الحث المراد منه إزالة الضغط عن الشيء الذي لا يعرض من أي شيء من أي أنواعه هل هو من الحق أو من الباطل هل هو من الحلال أو من الحرام كقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بينه وإن الحرام بينه وبينه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتبع الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. الشبهات هنا هو منها الامور التي لا تدرى هل من الحلال او من الحرام بسبب تجاوز الادله فيها ولا يعلمها الا الخواص من اهل العلم. اما كثير من الناس فانهم لا يعلمون. الشبهات هنا المراد بها الامور المهمه التي فيها تلبيس وتغذيه وتطوير على الناس حتى هذا هو كشفها وكانت عند الناس شبهات حول عباده الامور والاستغاثه بها الذي علموا كثيرا من البلاد الاسلاميه من عهد البعيد بعد قرون من قبل انتشر الناس عباده الامور عن طريق الشيعه تسمو في الاسلام ما ليس منه وكذلك عن طريق المتطور أصحاب الطور الصوفية هم الذين تسببوا في دخول هذه الشبهات وهذه التسويات التي انتشرت في البلاد الإسلامية مع المشركين كذلك بحجة واحدة لكنها عند الجهال قوية يظنونها حقا فيقولون إن هؤلاء الموتى عباد الظالمون ولهم مخالف عند الله ونحن اناس مشركون فهم يتوسطون وقيل هؤلاء الله في غفاه الوجود لانه جاه فلهم مكانه عند الله فنحن نحتفظهم وسلف وشفعاء يقربون لنا من الله ويدفعون لنا عند الله ويريدون على ذلك شبهات من القران ومن السنه ومن كلام بعض العلماء حتى يعرفوا على الناس ان هذا حق وانه من الدين وبسبب ذلك تغيرت عقيده التوحيد عند كثير من الناس من عهد بعيد بعد الفئه الرابعه ومضي القرون المقطعه حتى قدم الله للمسلمين أئمة يكتبون هذه الصور، ومن أبرزهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في القرن الثالث والرابع والثالث، شيخ الإسلام بن تيمية الذي قال وغطى دحر هذه الشبهات ووقح للناس عقيدة التوحيد وكتب في ذلك كتب نافعة وبين عقيدة السلف الصالح وسجلها في كتبه، ودائما كل مسألة بالأدلة القاطعة والبراهين الدافعة، ودحر هذه الشبهات ثم تلاه براهينه الإمام القرطبي في كتبه، الإمام الكبير، الإمام الذهبي، الإمام المجدي، تلاميذ الشيخ الذين تكلموا عليه، ومن جاء بعدهم جاء أصحابه ابن رجب الحسن رحمه الله إلى أن وصل الحرب إلى الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الله، فتلقى هذه العقيدة تلقاها بقوة وقامت دعوة إليها والجهاد في سبيلها حتى استمرت في هذه البلاد ولله الحمد، وانفتت من البلاد الأخرى، فأثر بهذه الدعوة كثير من الأطراف البعيدة والقريبة في مصر والشام والعراق وحتى في بلاد فارس أهل السنة في بلاد فارس، وأن تبدأ إلى الهند وإلى المغرب وإلى كثير من البلاد ولله الحمد. من أراد الله له الخير فإنه تأثر بهذه الدعوة المباركة وعرف أنها الحق ونوقعها في مختلف السنين، ولا يزال ولله الحمد يظهر بهذه الدعوة من يقوم بهدئها ويدعو إليها ويوصفها للناس، وهذا من فضل الله عز وجل من أجل أن تقوم الحجة على الخلق، ومن أجل أن يهدي الله أن يريد الله له الهداية. هذا هو قصد السؤال، أي إيضاح الحجة الباطلة التي يحتج بها المخالفون والمبتدعة وبيان بطلانها من أجل ألا تروج على الناس، وإبطالها بأدلة الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح الذين أمرنا باتباعهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فنفتقوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو نفس الجمهور. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فواحده ما جمع في هذه الرسالة غالب الشبهات المخلفين والمبتدعة ورد عليها رد المقنع بالأدلة من الكتاب والسنة كما تترونه إن شاء الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي السنة أن تبتدأ الكتب والرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، كما بدأ الله تعالى بها القرآن، فأول ما ترون في المصحف الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا أول ما ترون في المصحف، وكذلك قبل كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب يبدأ كتابته بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا تحدث إلى أصحابه يبدأ مجلسه بسم الله الرحمن الرحيم، والجملة في البداية بسم الله الرحمن الرحيم التبرك بها التبرك بها لأنها كلمة مباركة، فإذا ذكرت في أول الكتاب أو في أول الكتاب فإنها تكون بركة عليه. أما الكتاب والرسالة التي ليس فيها لم تبدأ بإذن الله فإنها تكون لك لا خير فيها، فهي التباطؤ من ناحية، وللاستعانة بالله جل وعلا من ناحية أخرى. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين، أستعين وأتبرك ببسم الله الرحمن الرحيم. فالجار والمجرور متعلق بمجرور، تقديره أستعين أو أتبرك ببسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا تجدون الشيخ في بعض رسائله لما كتب في تفسير سورة الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة، يعني أن معنى هذه الكلمة هو البركة والاستعانة. ثم قال اعلم رحمة الله، اعلم هذه الكلمة يبدأ بها في إظهار الأمور المهمة، فإذا أردت أن تنبه شخصا على شيء مهم من مسائل العلم تقول له اعلم الذي يتنبه، واعلم فعل أمر من العلم يعني تعلم، تعلم ما يأتي، اعلم تعلم ما يأتي واهتم به وألف بالك بما يلقى عليه ولما يكتب له، فهي كلمة يكتبها للاهتمام بما يأتي بعدها. قال تعالى اعلموا أن الله على كل شيء قدير، فاعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله الصافي لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. فهي كلمة عظيمة يرجعها للاهتمام والإيقاظ السامع إلى ما سيأتي بعده. ثم قال رحمك الله هذا دعاء من الشيخ إلى الله، دعاء لكم ولكل من قرأ هذه الرسالة، دعاء الشيخ بالرحمة إلى الله عز وجل، وهذا من باب التلطف لطالب العلم وتحسين الكلام له من أجل أن يقبل على ما يقال له. فينبغي للمعلم أن يسلك هذا المنهج مع طلابه، أن يدعو له بالرحمة وأن يدعو له بالإعانة وأن يدعو له بالهداية والتوفيق، ولا يقص عليهم أو يواجههم بكلام خشن، فإنه إذا قابلهم أو واجههم بكلام قاسي فإنهم ينقلبون. أما إذا واجههم بكلام لطيف وكلام فيه شفقة فإنهم يقبلون عليه ويقبلون منه، سواء كان ذلك بالمشافهة والمخاطبة أو كان ذلك بالقتال. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد، أي اعلم هذه المسألة العظيمة، اجعلها في معلوماتك، اجعلها في ذاكرتك، اجعلها في اهتمامك دائما وابدا. ذلك أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد، هذا معنى التوحيد. إذا قيل لك ما هو التوحيد تقول هو إفراد الله بالعبادة، لا تعريف للتوحيد بين هذا، وذلك لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، يوحدون بالعباده ويخرجوني بالعباده. اما الذي يقول ان التوحيد هو الاقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهذا ليس هو التوحيد المطلوب، لان المشركين كانوا مقرين بهذا ولم يكونوا موحدين، لم يكونوا بالاقرار به موحدين. لماذا؟ لانهم لم يخرجوا الله بالعباده، فاقرارهم بتوحيد الربوبيه ليس هو التوحيد المطلوب، وانما توحيد الربوبيه دليل على توحيد الالوهيه. ولكن لهم فمن اقر بتوحيد الربوبيه لزم ان يقر بتوحيد الالوهيه. والله تعالى يستدل بالقران بكثير من الايات على توحيد الالوهيه بتوحيد الربوبيه. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم على توحيد الالوهيه. ما هو الدليل؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هذا هو التوحيد وهذا دليله. فاستدل سبحانه وتعالى عليهم بما انكروه، استدل على ما انكروه بما اقروه ليلزمهم بذلك، ليلزمهم ويخصمهم بذلك. كيف كان يقول انه هو الخالق الرازق المحيي المميت وانه لا شريك له في ذلك، ثم تشركون به في عبادته بل لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر شيئا بل هو مدبر، اليس هذا واضحا؟ اذا التوحيد هو افراد الله بالعباده. اما الذي يقول ان التوحيد هو الاقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الى اخره فهذا غالط غلطا فاحشا، ولم ياتي بالتوحيد المطلوب الذي دعت اليه الرسل. ومع الاسف عقائد المتكلمين التي تدرس الان في كثير من المدارس الاسلاميه كلها على هذا، كلها عقائد علماء البلاد الذي ترتب على توحيد الربوبيه، ويقولون من اقر بتوحيد الربوبيه فهو الموحد. نقرا اي رساله منها او اي كتاب منها تجدون هذا المعنى، يرددون على توحيد الربوبيه، وهذا ليس هو التوحيد، وهذا لا يغني اهله شيئا الا الكفر. ولم يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله، افلا تتقون. فهم لا، التوحيد ليس هو الاقرار بالربوبيه، وانما التوحيد هو افراد الله للعباده. خذوا هذه الكلمة دائما وتفصلوا لها، لأن الشيخ من مقصد فيها مقصد هم على هؤلاء الذين أثبتوا، وإذا مستمع هذه الكلمة في السبوات هذه أول شبهة، أول شبهة أنهم جعلوا توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب، وأن من أقر به فهو الموحد، وأن كتبهم عليه ودرسوا أولادهم عليه. هذه أول شبهة وهي شبهة عظيمة. الشيخ يقول ليس هذا التوحيد هو افراد الله بالعباده، وسياتي مزيد توضيح في هذه الكلمه. ثم قال رحمه الله وهو دين الرسل، افراد الله بالعباده هو دينه الذي ارسلهم الله به الى عباده. الرسل كلهم ما طالب الامم ان يقروا بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأنهم معترفون بهذا، ولأن هذا لا يكفي، وإنما طالب الأمم بعبادة إفراد الله بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، ما قال أن أقروا بأن الله هو رب، لأنهم مقرون بهذا، بل قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أيتكم الشرك الله عز وجل، لأن الشرك هو الطاغوت وأعظم الطاغوت، أعظم الطاغوت هو الشرك لله عز وجل. أن يعبد الله ويتقوا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما قال أنه لا رب سواي ولا خالق إلا أنا، بل قال سبحانه أنه لا إله أي لا معبود بحق إلا أنا. ألا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي أشركون بالعبادة وانصفوا عبادة لا سواي. هذا الذي بعث الله به رسول، ما بعث الرسل لتحريف توحيد الربوبية، لأن هذا موجود وحق لكنه لا يكفي. بعثهم لتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو دين الرسل. كل الرسل من أوله إلى آخره الذي أرسله الله الذي يبدع إلى الدين وهو إلى دين، فلذلك أفرده ما بلى الذين ألم نرد أن يرجع إلى الدين. نعم الذي بدر الذين لمن لانه راجع الى دينه دين دين مخلص. الذي ارسله الله فيه الى عباده، فاولهم نوح عليه الصلاه والسلام، نوح هو اول رسل. كما قال الله سبحانه وتعالى انا اوحينا اليه كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. فدلت الآية الكريمة على أول على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. قبله أنبياء من آدم عليه السلام، وما يقال نبيا أيضا نبي، لكن هؤلاء أنبياء. والآية تتكلم عن الرسل، وفي فرق بين النبي والرسول. هذا الإيمان. الناحية الثانية أن نوح عليه السلام هو أول رسول نهى عن الشرك، لأن الناس قبل بعثة نوح كانوا على التوحيد، ما في شرك. قبل بعثة نوح من عهد هارون إلى عهد نوح عليه السلام كان الناس على التوحيد. فنوح هو أول رسول بعد حدوث الشرك، بعد حدوث الشرك في الأرض هو أول رسول نهى عن الشرك. وتتابعت بعده الرسل على هذا المنهج الرباني. فأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. آخر الرسل وخاتم الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد لأنها تقوم الساعة. قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، فهو آخر يقول عليه الصلاة والسلام وآخر الأنبياء. لأن كل رسول فهو كل رسول فهو نبي، فهو آخر الرسل وآخر الأنبياء أيضا، فلن يبعث بعده لا رسول ولا نبي عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد أنه يبعث بعد الرسول نبي فهو كافر، من اعتقد أنه يبعث بعد الرسول نبي فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم سيخرج من بعد كذابون ثلاثون كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. فمن لم يعتقد حتم الرسالة في محمد صلى الله عليه وسلم وأجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر لله عز وجل، مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ولذلك كفر المسلمون كفر القاديانيين، الفرقة التي تعتقد أن القاديان نبي كفروه وأخرجوهم من الإسلام، أجمعوا على كفرهم وأنهم فرقة كافرة ليسوا من المسلمين. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن القاديان ولا أحمد أنهم العياذ بالله. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم،
نوح عليه السلام بعثه الله إلى قومه لما خلق الصالحين ودا وصواعا ويغوث ويعوق ونسعى. هؤلاء هذه الأسماء أسماء كانوا صالحين في قومه صالحين في قومه ماتوا في عام واحد فحذر قومهم عليه حذرا شديدا. فجاء الشيطان إليهم وقال لهم أوروا صورا وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم إذا رأيتم صورا تتذكروا أحوالهم وتنشطوا على العباد. جاءهم طريق النصيحة الخبيث جاءهم طريق النصيحة وهو يريد لهم الهلاك فخدعهم بهذه الحيلة واعتبروا أن هذه الوسيلة صحيحة لأنها تشرف على عبادها لها خير وهذه الصور لا تصالحين لأنها قوامين ولا صور فهو هذه فكرة طيبة ولم يتنبه لما يترتب عليها منه. الإنسان ما ينظر إلى المصلحة الجزئية إن كانت موجودة وينسى المضار العظيمة التي تترتب عليها تستخدم. ينبغي للإنسان يفكر أن تفكير عند يعرض له شيء في أمور دين من هذا القبيل. قال لهم ناصحا لهم ومجيرا عليه صبروا صبرهم وانصبوها على مجالسهم من أجل إذا رأيتموهم تتذكروا أحوالهم وتنشطوا على العبادة. ففعلوا خبيعا نصبوا صبرهم نرى هذا الدين ولم تعبد هذه الصور لأن فيه علماء وفي ناس لكن المخالفة وجدت والأساس وجد الأساس وجد البذر وجد لكن نصبوا بعدين راح الجيل الذي فيه العلماء جاء جيل جاهل جاءه الشيطان وقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها ويستقون بها النظر إذا أجبروا فعبدوها بإذن الله بمشورة الشيطان فحدث الشرك لبني آدم من ذلك التاريخ. فأرسل الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينكر عليهم هذا الشرك ويدعوهم إلى التوحيد الذي هو عقيدة أبيه آدم عليه السلام والذي عاشت عليه الظهور من قبلهم يدعوهم إلى التوحيد وصبر وخابر معهم ولبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد وهم يرقون عليه ويلقون الشبه وهو يجيب عن شبهاته ويجحد افتراءاته ولكن ما قابل معه إلا قليل كما قال الله سبحانه والكثيرون أصروا وقالوا لا تذرن آلهتكم وهو الشرك أكثر من الموت لا تذرن آلهتكم ولا تذرن عندك نوحا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. فاستمروا على الشرك فعند ذلك أوحى الله إلى نبيه نوح عليه الصلاة والسلام قال لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يفعل واصنع الفلك يا عينيه. أمر الله بصناعة الفلك وأخبره أنه سيغرق هؤلاء جميعا على هذه. عند ذلك دعا عليه نوح عليه الصلاة وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك عندما نضل عبادك ولا يجب إلا ما تعبدون. فلما انتهى نوح عليه السلام من اجتماع السفينة وكانوا يمرون عليه يضحكون منه ويستهزئون منه يقول هذا نبي قال نجار الآن تحول النبي إلى نجار إيش هذا إيش هذا وهو يقول هم يذكروا منه كلما مر عليه ملأ يستهزئون قال إن تذكروا منه فإنا نذكر منكم كما تذكرون فسوف تعلمون فيأتيه عذاب يؤذيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما جاء وعد الله سبحانه وتعالى أمر السماء أن تمطر مطرا كنهلا وأمر الأرض تتفجرت عيونا حتى التنانير التي في موضع النيران طارت في الماء والحق الماء ماء السماء وماء الأرض وعلى على رؤوس الجبال وسارت السفينة فوق الأمواج المتلاطمة. وهل أهلك الله هذه الأمة عن آخرها إلا ما ركب مع نوح المستمر. السبب في هذا ما هو؟ الشرك بالله عز وجل والانحراف عن عقيدة التوحيد. هذه دعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام إلى إفراد الله في العبادة. وأخوه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كثر صور هؤلاء الخالق. كانت العرب خصوصا في الحجاز وفي جزيره العرب كانوا على دين ابراهيم عليه الصلاه على دين ابيه اسماعيل وابراهيم عليهم الصلاه والسلام. الحنيفيه احتمال توحيد كانوا على دين اسماعيل واسماعيل على دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك كتاب الله تعالى. كانت ذريتهم أمة مسلمة واحدة تعيش في الحجاز وفي جزيرة العرب إلى أن جاء عهد الطاغية إلى أن جاء عهد الطاغية ملك من ملوك العرب يقال له عمرو بن جحش يقال له عمرو بن جحش الخزاعي وكان له سلطان على العرب وكان في اول امره رجلا متنبه رجلا على دين قوم التوحيد وعالما كان عالما ولكن والعياذ بالله ذهب الى الشام للعلاج فوجد ان اهل الشام يعبدون الاصنام فدخل في ذكره تحكيم هذا الشيء وانه شيء سكن وان عباده الاقدام فيها خير. فجاء الى اهل الحجاز واهل الجزيره فدعاه الى الشرك دعاه الى دين الشرك وجاءه الشيطان فارشده الى موطن الاقدام التي كانت تعبد عند قومه طلب الطوفان واندفنت في الارض. جاء الشيطان الى عمرو بن زحي فارشده الى اماكن هذه الاصنام المنظوره تحت الارض فحفرها ونقب عنها نقب عنها عبد الله واستخرجها ووزعها على احياء العرب. انتشر الشرك من ذلك الوقت من حال عمرو بن زحي المجاهد. وكانت هذه الأصنام الموهوسة عن قوم نوح هي أكبر أصنام وإلا فلهم أصنام كثيرة حتى أنه كان على الكعبة المشرفة كان عليها 360 صنم على الكعبة المشرفة وعلى الصفا والمروة واللات والعزى ومنات ثالثة الأخرى وأصنام كبيرة في أحياء العرب وفي وجود الناس. من كان المكاف إذا سافر يحمل معه صنعا ويعبده من دون الله عز وجل. هذه حالة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم الحنيفية السمحة فدعاه إلى التوحيد من مكة وبقي 13 سنة تدعوه إلى التوحيد وينذر عليه عبادة الأصنام فجاب له من أراد الله له الهداية من الصحابة الذين أسلموا معه في مكة وصحبوه. ثم إن الله أجل لهم الهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتمع حوله المهاجرون والانصار وكون جيوش التوحيد وصار يغزو المشركين بعد دعوته الى الله ويقاتلهم الى ان جاء في السنه الثامنه من الهجره الى مكه فاتحا ودخل مكه وفتحها الله عليه وصارت مكه تحت سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم وعند ذلك كسر هذه الأصنام، كسر الأصنام التي على الكعبة وغسل الصور التي في جوف الكعبة وأرسل إلى الأصنام التي حول مكة اللات والحجة والمنام، أرسل إليها من الصحابة من كسرها وهدمها وانتشر التوحيد وانتحر الشرك ولله الحمد وظهر دين الله عز وجل. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله الذي كسر هذه الأصنام. كسرها متى؟ كسرها بالدعوة أولا، كسرها بالدعوة أولا ثم كسرها بالفعل في يوم فتح مكة، وطهر الله به حرمه الشريف، طهر به بلاد المسلمين من هذه الأصنام، واستمر التوحيد من نعمته صلى الله عليه وسلم على الخلفاء الراشدين العهود القرون المفضلة كلها طالع من الشرك. فلما انتهت القرون المفضلة انتشر التصوف وانتشر التشيع، وعند ذلك حدث الشرك في الأمة في عبادة القبور ونظرها وتقديس الأولياء والصالحين إلى وقتنا هذا، وهذا الشر موجود في الأمة. ولكن يقيم الله جل وعلا من يقيم الحجة على العباد إلى الدعاء المخلصين، وهكذا ينبغي ويجب على طلبة العلم وعلى الدعاء أن يهتموا بهذا الأمر، أن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ودحض الشبهات نسب الشبهات من أول أو من أول أولويات دعواته، هذا هو الواجب. وهذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن كل أمر يهون هو الشرك. ما دام الشرك موجودا فكيف ينكر الأمور الأخرى؟ لابد أن يبدأ بإنكار الشرك أولا، يخلص المسلمين من هذه العقائد الجاهلية، يبين لهم بالحجة والبرهان وبالجهاد في سبيل الله كأسلم ذلك حتى تعود الحميدية إلى المسلمين. هذا هو واجب الدعاة إلى الله عز وجل حسب استطاعتهم ومقدرتهم في كل زمان ومكان، لا يقصروا عن هذا الأمر ويهتموا بأمور أخرى، يركزوا جهودهم عليها ويغمضوا أعينهم عن واقع الناس الغريب بالشرك وعبادة الأضرحة واستيلاء الخرافيين وطواريخ الصوفية على عقول الناس. هذا أمر لا يجوز في، وكل دعوة لا تتجه إليه فهي دعوة نافذة أو دعوة غير صحيحة أو دعوة غير مثلى، واجب أن نعرف هذا. وآخره محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكثر صور هؤلاء الصالحين، ودعا الأمة إلى الحميدين ملة إبراهيم التي هي إخلاص العبادة لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام دعوته إلى التوحيد، وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام. الله لا أكيدن أصنامه بعد أن تولوا المسلمين فجعلها ظلالا إلا كبيرا له تعالى ولله الحمد. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة، وهذه ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. فنقف عند هذا الحد ولله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الشيخ رحمه الله فإذا أردت الدليل يعني طلبت الدليل على أن المشركين مقرون بهذا يعني بتوحيد الربوبية لأنه تقدم الكلام في أن المشركون يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية. إذا أردت الدليل على هذه المسألة العظيمة التي بها يعرف الحق من الباطل فاقرأ قوله تعالى قل لن يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله تقول أفلا تتقون. المشركون يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المتصرف في عباده الذي بيده الأمر لا ينكر أحد منهم هذا. قل لن يرزقكم من السماء والأرض هذا الرزق الذي تأكلون منه وتشربون وتلبسون وتركبون من الذي جاء به؟ هل جاءت به الأقلام؟ أقلام جمالات الأقلام حجارة ولا أشجار يملأ أموات قبور وأضرحة ما تأتي بأرزاق صامتة ميتة لا تأتي بأرزاق لكم ولغيركم. هم يعترفون بهذا يعترفون أن أصنامهم لا تخلق ولا تنطق. أما يملك السمع والأبصار السمع الحاسة العظيمة التي تسمع بها الأصوات والبصر الذي تبصر به المرئيات هذه العين التي جعل الله فيها هذا البصر وهذا النور من الذي خلقه فيك؟ هل خلقه احد غير الله؟ هل رايتم ان اصلا جاء احد من الخلق واوجد فيه السمع لما سلب السمع هل احد يستطيع ان يرد عليه السمع؟ الأعمى الذي ذهب بصره لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يجعلوا في عينيه بصرا ما استطاعوا لا الأصنام ولا الأطباء ولا الحزاق من العالم ولا واحد ما أحد يستطيع أبدا. أما يملك السمع والأبصار يملك إيجادهما ويملك سلبهما للإنسان من الذي يستطيع هذا؟ هم يعترفون بأن أصنامهم لا تعمل شيئا من ذلك. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. من إله غير الله يمسكم به؟ ما أحد أجاب عن هذا السؤال، ولا أحد يستطيع يجيب أن أحدا غير الله يأتي بالسمع ويأتي بالبصر. مع شدة كفرهم وعنادهم ما استطاعوا أن يجيبوا، فيقول فلان يأتي بالسمع ولان يأتي بالبصر، ما يستطيعون. هم فتنوا بها أما يملك السمع والأبصار. كذلك الإنسان قد يكون عنده سمع قوي وعنده بصر قوي، ولكن لا ينتفع بسمعه ولا ببصره، لا يهتدي إلى الحق، يبصر الآيات ولكن لا ينتفع بها، مثل نظره إلى الآيات مثل نظر البهائم، ما يستدل بهذه المخلوقات وهذه الآيات وهذه العبر. مسلوب سمعه، مسلوب الانتفاع. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هم معناه انهم ما يسمعون الاصوات ولا يبصرون المرئيات، لكن لا ينتفعون، لا ينتفعون بما يرون ولا ينتفعون بما يسمعون من العبر والمواعظ والايات القرانيه، ما ينتفعون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل، أولئك هم الغافلون. فالله هو القادر على أن يجعل السمع والبصر نافعين يعتبر بهما، وهو القادر على أن يسلب هذا فيصبح الإنسان مثل البهيمة، تبصر الأشياء ولا تنتفع، تسمع الأشياء ولا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لأن الله صرف أسماعهم وأبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فلا يؤمنون به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله هو القادر على التصرف في الأسماع والأبصار، والمشركون عن بكرة أبيهم يعترفون بهذا. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا من العجائب، يخرج الحي من الميت، يخرج البيضة من الدجاجة، البيضة ميتة والدجاجة حية، يخرج الزرع من الحبة، الزرع حي والحبة ميتة، يخرج المؤمن من الكافر، المؤمن حي والكافر ميت، موت كفر ليس موت جسم، إنما موت كفر وبصير، الكافر ليس. يخرج الحي من الميت، يخرج الزرع من الحبة والبيضة من الدجاجة، ويخرج سبحانه وتعالى المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي، يخرج الميت من الحي، نعم يخرج البيضة من الدجاج، وبالعكس يخرج الحي من الميت، يخرج الفرق من البيضة، الفرق من البيضة، الفرق حي والبيضة ميت، الزرع حي والحبة ميت، فيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المؤمن، يخرج الكافر من المؤمن، الأب مؤمن والابن كافر. من الذي يقدر على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن يدبر الأمر؟ هذا عموم، يدبر الأمر يعني كل الأمور من الموت والحياة والمرض والصحة والكفر والإيمان والغنى والفقر والليل والنهار والعز والذل والملك، يعطيه من يشاء ويأخذه ممن يشاء، كل هذا الذي يجري في الكون من تقلبات وتغيرات من هو الذي يوجد هذه التغيرات وهذه التقلبات؟ يقولون الله. الكفار يقولون الله، فسيقولون الله. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقل أفلا تتقون ما دام انكم معترفون ان هذه الامور بيد الله وان اصنامكم لا تفعل شيئا منها، أفلا تتقون الله عز وجل وتوحدونه وتفردونه بالعبادة؟ لأنكم إن لم تتقوا الله فإن الله يعذبكم، لأنه أقام عليكم الحجة وقطع عنكم المعذرة، فلم يبق إلا العذاب ما دمتم عرفتم الحق ولم تعملوا به، فلم يبق إلا العذاب حينئذ. فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. تبين لكم أنه ليس هناك إله الحق ومعبود الحق إلا الله سبحانه وتعالى، فإن لم تعبدوه وتفردوه بالعبادة فإن هذا ضلال، فماذا بعد الحق الذي هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة؟ ليس بعده إلا الضلال فأنا تصرفون. كيف تصرفون عن الحق وأنتم ترونه وتعرفونه؟ السبب في هذا إعراض الإنسان، إذا أعرض صرفه الله، ثم انصره صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان إذا انصرف عن الحق وهو يعرفه وأبى أن يقبله عنادا، فإن الله يعاقبه بأن لا يقبل الحق بعد ذلك، يفسد قلبه ولا يقبل الحق بعد ذلك ويستمر على الكفر والطغيان عقوبة له. فكل من عرف الحق ولم يقبله فإنه يبتلى بضده، كل من عرف الحق ولم يقبله فإنه يبتلى بضده والعياذ بالله. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تفرضون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فسقوا يعني خرجوا عن الحق عنادا وكفرا بعد معرفته أنهم لا يؤمنون بعد ذلك، وأن الله يحكم على قلوبهم، وأنهم يموتون على الكفر ويؤولون إلى النار. فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى في أن من عرف الحق ولم يقبله بعدما تبين له أنه يطرق عنه في المستقبل فلا يهتدي بعد ذلك عقوبة له. فيحذر المسلم من هذا، فيقبل الحق إذا تبين له، خصوصا في أمر التوحيد والعقيدة يقبل الحق إذا تبين له، ويخاف من أن يصرف عنه فلا يقبله بعد ذلك. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله: قل أفلا تذكرون، قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فيقولون لله: قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فسيقولون لله: قل فأنى تسحرون. هذه آيات من سورة المؤمنون، مثل الآيات التي في سورة يونس التي ساقها المصنف، ومثل غيرها من الآيات التي تقرع أن المشركين يعترفون لله بالربوبية ولكنهم يعارضون في توحيد الألوهية. قل لمن الأرض ومن فيها، من الذي يملك الأرض ويملك من فيها؟ هل أحد يستطيع يقول الأرض لي وكل من فيها ملك لي؟ هل أحد استطاع يقول هذا؟ حتى الجذابها والفرائنة ما ادعوا أن الأرض لهم، ولا أحد من الخلق ادعى أن الأرض ومن فيها له أبدا. دل على أن هذا ملك لله سبحانه وتعالى. قل لمن الأرض ومن فيها، أين الجواب؟ هل أجابوا؟ قالوا الأرض لفلان أو للصنم الفلاني أو للناس أو العزى؟ ما استطاعوا يقولون ذلك لأنهم يعرفون أن الأرض ومن فيها لله سبحانه وتعالى. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ فيقولون لله. ما دامت الأرض ومن فيها لله كيف تعبدون الأصنام التي لا تملك شيئا؟ كيف تعبدون القبور الميتة التي لا حياة في أصحابها؟ قل من رب السماوات السبع، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فسيقولون لله. قل أفلا تذكرون، أفلا تذكرون أن الذي يملك الأرض ومن فيها هو المستحق للعبادة، وأن هذه الأصنام التي تعبدونها لا تملك شيئا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أقل شيء، ما يملكون من قطمير أقل شيء، وهو الثلث الذي على النواة. أفلا تذكرون أنكم على خطأ، وأنكم تعبدون من لا يستحق العبادة، وتتركون عبادة من يستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى؟ هذا استدلال عليهم، استدلال بما يعترفون به على ما جحدوه، فهم يعترفون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية. قل من رب السماوات السبع، العالم العلوي، السماوات السبع الطلاب وما فيها من الملائكة والخلق الذي لا يعلمه إلا الله، وما فيها من الأفلاك والكواكب. من الذي يملك الطباق السبع العليا؟ قل لمن السماوات السبع، قل من رب السماوات السبع، من يملك السماوات السبع؟ هل الأصنام تملك السماوات السبع؟ هل لها شركة فيها؟ لا يستطيعون يقولون نعم، السماوات السبع لله سبحانه وتعالى. ورب العرش، العرش عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات، الذي استوى عليه رب العزة سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فهو أعظم المخلوقات وهو سقفها، كل المخلوقات تحته، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. من الذي يملك هذا العرش العظيم الذي هذه سعته وهذه عظمته، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في كرسي، والكرسي مثل الحلقة في البلاد بالنسبة للعرش، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش صغير كحلقة ديار ثلاث. من الذي يملك هذا العرش العظيم؟ هل الأصنام تملك العرش؟ لا، لا أحد يقول هذا. رب العرش العظيم وصفه بالعظمة، وفي الآية الأخرى العرش المجيد وصفه بالنجم. فمن الذي يملك هذا العرش؟ يملكه الله جل وعلا، لا أحد غير الله سبحانه وتعالى. فسيقولون لله. قل أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى، تتقون عقابه؟